صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره لا يقال عليكم السلام ورحمة الله. على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة الذي تقدم، والذي تحصل من جميع ما تقدم هو أن قول اللغوي ليس حجة، لا دليل على حجية قول اللغوي، وذلك لأن كل الوجوه التي ذكرت لدعوى حجية قول اللغوي المصنف أجاب عنها وأفسدها، أبطل كل ما تقدم من وجوه يمكن أن تذكر كدليل لحجية واعتبار قول اللغوي. وهذا يعني عدم حجية قول اللغوي، يعني أن لا فائدة في الرجوع إلى قواميس اللغة وإلى كتب اللغة المصنفة لبيان الاستعمالات أو الأوضاع. بعد هذا كل ما لا فائدة له، ما الفائدة في الرجوع إلى قول اللغوي إذا لم يكن قول اللغوي حجة؟ لا فائدة في ذلك، مع أن الأصوليين صرحوا في صدر مصنفاتهم بأن الفقيه يحتاج إلى جملة من العلوم، إلى جملة من العلوم. الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي يحتاج كمقدمات إلى جملة من العلوم، النحو والمنطق والرجال والدراية الحديث وهكذا، من ضمن تلك العلوم التي ذكرت علوم اللغة. فكيف التوفيق بين عدم حجية قول اللغوي الذي يعني لا فائدة في الرجوع إلى قول اللغوي، وبين دعوى حاجة الفقيه إلى علم اللغة والبحث في علوم اللغة؟ كيف التوفيق بين الأمرين؟ المصنف يجيب عن ذلك، يقول: نحن وإن سلمنا أن قول اللغوي ليس حجة، قول اللغوي ليس حجة ولا حجية لقول اللغوي، ولكن هذا لا يعني عدم وجود الفائدة، وأن الرجوع إلى قواميس اللغة هذا عديم الفائدة. نلتزم بعدم حجية قول اللغوي، لكن يمكن أن نبرز بعض الفوائد للرجوع إلى قواميس اللغة. يعني المستشكل توهم أن الفائدة منحصرة لو قلنا بحجية قول اللغوي باعتباره ظن من الظنون الخاصة بعنوانه حجة وباعتباره ظن خاص. هذا الانحصار ليس تاما، لأننا يمكن أن نبرز بعض الفوائد ولو مع عدم حجية قول اللغوي بعنوانه وباعتباره ظن من الظنون الخاصة. ومن تلك الموارد ما لو حصل القطع بالوضع من الرجوع إلى قول اللغوي. إذا رجعنا في بعض الموارد إلى قول اللغوي وحصل لنا القطع بالوضع، والقطع بالمعنى الحقيقي ولو بضميمة بعض القرائن، حينئذ إذا كان الأمر كذلك يمكن للفقيه أن يستند إلى هذا القطع ويفتي على وفقه، على طبقه، وحينئذ يدخل هذا الكلام في باب حجية القطع مو في باب حجية قول اللغوي، أو لا أقل يحصل لنا الإطمئنان، والإطمئنان حج. فإذا الفوائد ما منحصرة بدعوى كون قول اللغوي حجة باعتبار ظن من الظنون الخاص من الظنون الخاصة، وإنما هو حجة باعتبار منشأ لحصول الإطمئنان الحجة أو القطع الذي يكون حجة بلا إشكال، ولو بمعونة بعض القرائن يقطع الفقيه بالمعنى اللغوي بالمعنى الحقيقي، وحينئذ يكفي ذلك فائدة في الاستدلال ولو بمعونة بعض القرائن، كما لو تعدد اللغوي رجع الفقيه إلى أكثر من قاموس من قواميس اللغة، 2، 3، 4، 5، إلى أن حصل عند القطع أو الاطمئنان، هو اطمئن بأن هذا اللفظ موضوع لكذا، تعددوا فضلا عما لو أجمعوا، ويضاف إلى ذلك مثلا الوثوق والعدالة، عدالة هذا اللغوي. فإذا اجتمعت هاي الأمور يمكن أن يحصل الاطمئنان بالوضع ولو لم يكن قول اللغوي حجة بعنوانه. هذا مورد من موارد الفائدة. المورد الثاني هو أن نفترض أن الرجوع إلى قول اللغوي لا ينتج القطع بالمعنى الحقيقي، لا ينتج الاطمئنان أو القطع بالمعنى الموضوع له، وإنما ينتج القطع والاطمئنان بظهور اللفظ في معنى من المعاني. هاي المعاني اللي سردها اللغوي، احنا مو قلنا وظيفة اللغوي بيان موارد الاستعمال، هو ذكر جملة من موارد الاستعمال، افرض ذكر 3 معاني 4 معاني للفظ، الفقيه من خلال مراجعته ولو لقرينة من القرائن الحالية أو المقالية حصل له الاطمئنان بإرادة هذا المعنى بظهور اللفظ في خصوص المورد اللي هو يبحث به، هذا اللفظ ظاهر في خصوص هذا المعنى ولو بمعونة بعض القرائن، حينئذ يكفي الفقيه أن يستدل ليجد أن الفقيه يحرز الظهور ولو بمعونة القرائن، فتأتي أصالة الظهور وحجية الظهور اللي أثبتناها في الفصل الأول. ولو لم يكن الفقيه عالما بالمعنى الحقيقي، نقول هذا اللفظ موضوع حقيقة إلى شنو، يقول ما أدري، لكن الآن في خصوص هذا الناس، هاي الآية الكريمة أو الرواية الشريفة، هو ظاهر في خصوص هذا المعنى. مثال حتى نقرب هاي الفكرة عليكم السلام، فمثال مثلا إذا قال المتكلم جاء زيد حزينا باكيا وقد لبس الجون، وما نعرف شنو الجون موضوع لأي لفظ من لأي معنى من المعاني، فرجعنا إلى قواميس اللغة وقرأنا في قواميس اللغة أن الجون يستعمل في الأسود وفي الأبيض، في الأسود وفي الأبيض يستعمل في هذين المعنيين، بقرينة الحزن وبقرينة البكاء يعلم السامع أن هذا اللفظ ظاهر في إرادتي خصوص الأسود، يعني بمعونة السياق وبمعونة القرائن اللفظية نعين واحدا من المعنيين ونقول المراد هو هذا المعنى الثاني دون المعنى الأول، يعني ما له معنى أن نقول جاء حزينا باكيا لابسا البياض، هذا ليس مستحيلا لكن مستبعد خلاف الظاهر. الظاهر أن المقصود بالجون في خصوص هذا المورد هو السواد، وحينئذ يفتي الفقيه على طبق هذا الحكم. هاي فائدة أيضا، هاي فائدة يمكن أن تتحقق ولو مع القول بعدم حجية قول اللغوي. فإذا لا ملازمة بين إنكار حجية قول اللغوي وبين عدم فائدة الرجوع إلى اللغة وقواميس اللغة. القول بعدم الحجية لا يعني إلغاء الرجوع إلى القواميس وإلى اللغة. هذا اللي ذكر المصنف في ذيل هذا الفصل، ثم ينتقل إلى فصل آخر. قال لا يقال على هذا، شنو على هذا؟ يعني على القول بعدم حجية قول اللغوي اللي انتهى إلى المصنف، اللي المصنف ناقش كل هاي الوجوه الخمسة المتقدمة ولم يثبت عنده بالدليل حجية قول اللغوي، على هذا يعني على عدم حجية قول اللغوي، هذا رجوعنا إلى أصل المطلب مو إلى خصوص هذا الوجه الخامس كما توهم البعض. البعض قال على هذا يعني على كون اللغوي ليس من أهل الخبرة، لا ما له علاقة، على كل الوجوه المتقدمة بناء على القول بعدم حجية قول اللغوي لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، فإنه يقال مع هذا يعني مع القول بعدم حجية قول اللغوي لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، في المراجعة إلى اللغة. فإنه هذا المورد الأول، فإن الرجوع إلى اللغة ربما يوجب القطع بالمعنى أو الاطمئنان بالمعنى، مو بالضرورة القطع، الاطمئنان بالمعنى، يا معنى المعنى اللغوي، معنى الحقيقي، يعني المعنى الموضوع له يقطع بالوضع. وإذا قطع بالوضع خلص بعد هذا نلتزم ونفتي على طبقه، سواء قلنا بحجية قول اللغوي أو لا. وربما يوجب القطع، هذا المورد الثاني، وربما يوجب، من الذي يوجب الرجوع إلى اللغة؟ ربما يوجب الرجوع إلى اللغة القطع بأن اللفظ في المورد، في خصوص هذا موردنا، ما ندري في موارد أخرى هو ظاهر في أي شيء، لكن في خصوص موردنا ولو لقرينة هو ظاهر في هذا المعنى، وهذا المقدار كافي في أن يفتي الفقيه على طبقه ولو كان جاهلا بالمعنى الحقيقي. وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى، ظاهر في معنى متى، مو مطلقا، مو أول ما يقرأ الخطاب النص، وإنما بعدما يرجع إلى اللغوي ويطلع على أن هذا اللفظ يستعمل في عدة معاني، هو يشخص معنى من المعاني ويكون اللفظ ظاهرا عنده في واحد من تلك المعاني. وإلا من دون رجوع، من دون رجوع هو لا يحصل له هذا الظهور. فإذا أكو فائدة في الرجوع، الرجوع هو الذي أوجب أن يكون اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى. وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في المعنى بعد الظفر به، بعد الظفر بهذا المعنى وبغيره في اللغة، بعد أن يعثر على هذا المعنى وغيره من المعاني، معنيين ثلاثة أربعة، هو يشخص أن هذا اللفظ في خصوص موردنا ظاهر في هذا المعنى بعد الظفر به بهذا المعنى وبغيره من المعاني في اللغة. وإن لم يقطع بأن هذا المعنى، أو وإن لم يقطع بأن هذا اللفظ حقيقة فيه، حقيقة في المعنى، ما عند قطع، ما عند اطمئنان بأن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى، كل اللي عنده هو أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، وهذا كاف في الاستدلال، نعتمد على أصالة الظهور ولو لم يكن المعنى حقيقيا. وإن لم يقطع بأن اللفظ حقيقة في هذا المعنى أو مجاز كما اتفق كثيرا، وهو يعني القطع بالظهور مع الجهل بالمعنى الحقيقي، يكفي في الفتوى، يكفي في الفتوى لعدم توقف الفتوى على الوضع وعلى معرفة المعنى الحقيقي. الفتوى إنما تتوقف على الظهور، والمفروض أننا قطعنا أو اطمأننا بالظهور. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الثاني، الفصل الثاني المعقود للحديث عن أمارة ثانية وهي قول اللغوي. تبين عدم ثبوت هذه الأمارية، قول اللغوي ليس أمارة. الكلام يقع في الفصل الثالث، الفصل الثالث معقود للباحث في أمارة ثالثة، في أمارة ثالثة مدعات. إحنا للآن ما بحثنا، فما نقدر نقول أمارة، نقول أمارة الدعي، ادعى البعض أن هذه هي أمارة، فلا بد من بحثها والنظر في أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هل هو حجة أو لا. ابتداء أن نقول الإجماع لغة هو الاتفاق، الإجماع يعني الاتفاق، ومنه قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أجمعوا يعني اتفقوا على أن يجعلوه في غيابة الجب. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح الأصولي العرفي، هو اتفاق خاص ليس اتفاقا مطلقا، مو مطلق الاتفاق، وإنما نحو خاص من الاتفاق، اتفاق الفقهاء على على الحكم الشرعي. فمأخوذ في الإجماع أن يكون الاتفاق حاصلا من الفقهاء، وأيضا مأخوذ فيه أن يكون على حكم شرعي. فاتفاق غير الفقهاء يسمى إجماعا لغة، لكن في العرف الأصولي لا يسمى إجماعا. اتفاق الناس، اتفاق أهل البلد مثلا على عزل رئيسهم مثلا، هذا لا يسمى إجماعا بحسب الاصطلاح. كما اتفاق الفقهاء على شيء آخر غير الحكم الشرعي أيضا هذا لا يسمى إجماعا. اتفق الفقهاء مثلا على أن السماء فوقنا، هذا ليس إجماعا بحسب الاصطلاح ولو كان اتفاقا للفقهاء. فالمقصود أن الإجماع لغة هو الاتفاق، لكن اصطلاحا هو اتفاق مخصوص، اتفاق من نحو خاص. الإجماع عند العامة هو دليل مستقل، دليل مستقل برأسه في عرض الكتاب والسنة، أثبتوا حجية الإجماع بأدلة مزيفة على أساسها ادعوا أن الإجماع حجة برأسه، حجة مستقلة منحازة عن السنة وعن الكتاب. مثلا استندوا إلى هذا الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله: لا تجتمع أمتي على الخطأ، لا تجتمع أمتي على الخطأ. هذا استفادوا، ادعوا أنه يدل على حجية الإجماع واستندوا إليه وأثبتوا ذلك. فالعامة يرون أن الإجماع دليل مستقل منحاز عن الكتاب وعن السنة، بل أن بعض المحققين من علمائنا قال أن هم أصله وهو أصلهم، هم أصل الإجماع، العامة أصل الإجماع، الإجماع من مبتكراتهم من مخترعاتهم وهو أصلهم. ليش؟ لأنهم إنما يثبتون مثلا خلافة فلان مثلا وزعامة علان بواسطة الإجماع، أجمع أهل الحل والعقد، أجمع أهل الرأي مثلا على الخلافة، وإن لم يرد مثلا في الكتاب أو في السنة دليل على الخلافة، فهو الأصل، هو المقوم للعامة، هذا معنى هو أصلهم. على أي حال العامة التزموا بأن الإجماع دليل مستقل برأسه. الإمامية عزمهم الله تعالى أنكروا ذلك والتزموا بأن الإجماع ليس دليلا مستقلا، ليس دليلا منحازا، اتفاق الفقهاء على حكم شرعي هذا بحد ذاته ليس دليلا، خلي يتفق العلماء سواء علماء عصر واحد أو علماء جميع العصور في كل الأزمنة، هذا ما له قيمة ولا دليل على اعتباره، وإنما يكون الإجماع حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، إذا كان طريقا لرأي المعصوم، وحينئذ لا يكون الإجماع حجة بنفسه، وإنما الإجماع يكون كاشفا وطريقا عن الدليل، الدليل هو رأي المعصوم، قول المعصوم أو رأي المعصوم هو الذي يكون حجة ودليلا. الإجماع مجرد كاشف عن الدليل، فلا يكون دليلا مستقلا ومنحازا في عرض الكتاب والسنة. الإجماع كما مر علينا سابقا إما أن يكون محصلا وإما أن يكون منقولا. الإجماع المحصل هو أن يتتبع الفقيه أقوال وكلمات العلماء ويجد أن العلماء الفقهاء اتفقوا على قول واحد في هذه المسألة، هو يتعب نفسه ويحصل الإجماع. هذا الإجماع نقول الإجماع محصل، ليش؟ لأن هو حصل الفقيه، هو بنفسه حصل الإجماع من خلال التتبع ومن خلال ملاحظة كلمات الفقهاء. وقد يكون منقولا، الإجماع المنقول هو الإجماع الذي لا يحصله الفقيه بنفسه، وإنما هناك من حصل الإجماع ونقل الإجماع إليه، نقل الإجماع إليه من دون أن يتتبع هو كلمات الأصحاب. الشيخ الطوسي، سيد المرتضى، سيد بن زهرة ينقلون مثلا الإجماع، هم يتتبعون وينقلون ويصل إن الإجماع منقولا، أما إحنا ما اتبعنا ولا كلمة من كلمات الفقهاء، وإنما نقل إلينا الإجماع. ثم نقل الإجماع تارة يكون بالتواتر، هو الفقيه حصل الإجماع في عصر من العصور وينقل إن هذا الإجماع المحصل الذي حصله جماعة عن جماعة، ينقل إنه بالتواتر فيصل إلينا بالتواتر. وتارة أخرى لا، ينقل الإجماع علينا بالخبر الواحد لا بالخبر المتواتر. وحينئذ حاصل الأقسام تكون ثلاثة: الإجماع إما أن يكون محصلا، وإما أن يكون منقولا بالتواتر، وإما أن يكون منقولا بخبر الواحد. إحنا قاعد نتحدث عن الإجماع، مو تدينا من المعنى اللغوي وصلنا إلى هاي الأقسام الثلاثة. أما الإجماع المحصل، الإجماع المحصل فهو حجة بلا أشكال، لا إشكال في حجية الإجماع المحصل، وما يحتاج إلى بحث بعد الالتفات. شوفوا أخواني إلى معنى الإجماع عندنا، شنو معنى الإجماع عندنا؟ الإجماع هو اتفاق الفقهاء على حكم شرعي يكشف عن رأي المعصوم، هذا الإجماع الذي يكون حجته. أما الإجماع من دون كشف عن رأي المعصوم هذا لا يكون حجته. فإذا حصل الفقيه الإجماع بنفسه، وكان هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، حينئذ بعد يكون حجته، الحجية لقول المعصوم، ولا ننتظر شيئا بعد. شنو اللي ننتظره؟ كما يقولون ما وراء عبادان قرية، بعد احنا وصلنا إلى قول المعصوم وكشف هذا الإجماع المحصل عن قول المعصوم فيكون حجة. الإجماع المحصل حجة بلا أشكال، فخلي نستبعده. الإجماع المنقول بالتواتر هذا أيضا حجة بلا أشكال، حجة بلا أشكال. ليش؟ لأن الإجماع إذا نقل إلينا بالتواتر، الفقيه اللي حصل الإجماع ووصل إلى الإجماع، نقل إلينا هذا الإجماع اللي حصل فقيه من المتقدمين، نقل إلينا بالتواتر. هذا الإجماع المنقول بالتواتر هذا في الحقيقة في قوة الإجماع المحصل. أي فرق بين أن نحصل نحن الإجماع وبين أن يحصل الإجماع الشيخ الطوسي وينقل إلينا هذا الإجماع بالتواتر، كأنما إحنا اللي حصلنا الإجماع. فالإجماع المنقول بالتواتر هذا في قوة الإجماع المحصل، فيكون حجة كما كان المحصل حجة. هذا أيضا خلينا نستبعده. ليش؟ حجيته واضحة. إنما الكلام يقع في القسم الثالث، حينما نتكلم في حجية الإجماع المنقول مقصودنا هذا الإجماع من القسم الثالث، الإجماع المنقول بخبر الواحد. هذا هو الذي وقع موضعا للبحث، وهل هو حجة أو ليس بحجة، هذا القسم الثالث، هذا الفصل الثالث. الفصل الثالث معقود للبحث في أمارية الإجماع المنقول بخبر الواحد، هل هو حجة أو ليس حجة، فتكون أمارة ثالثة. الإجماع المنقول بخبر الواحد يكون أمارة ثالثة تطرح للبحث لنجد هل أن الشارع اعتبر هاي الأمارة، اعتبر ذلك الطريق أو لا، أثبت الأمارية لهذا الطريق أو لا، كما تحدثنا في الفصل الأول عن أمارية الظواهر وانتهينا إلى نتيجة إيجابية، وتحدثنا في الفصل الثاني عن حجية وأمارية قول اللغوي وانتهينا إلى نتيجة سلبية، وأن قول اللغوي ليس حجة. نتحدث الآن عن الإجماع المنقول بخبر الواحد، هل هو حجة أو لا؟ هل إن الإجماع المنقول معتبر طريق يوصل إلى الحكم الشرعي أو لا؟ الجواب أولا ابتداء نقول ليس لنا دليل خاص يدل على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد بعنوانه، ما عندنا هيك دليل، دليل خاص، دليل خاص يعني شنو؟ يعني آية كريمة مثلا أو نص رواية شريفة معتبرة تدل على حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد بعنوانه، بعنوان كونه خبر، بعنوان كونه نقل للإجماع، إجماع منقول. ليس لنا هكذا دليل، فمن لا نتوقع أن يجينا دليل يدل على حجية الإجماع المنقول بعنوانه، كما ربما كان يدعى ذلك مثلا في الرجوع إلى قول اللغوي. مثلا الرجوع إلى قول اللغوي، عندنا سيرة عقلاء قامت على الرجوع إلى قول اللغوي، الوجه الثاني المتقدم، هذا الدليل لو تم وهو ليس بتام كما تقدم، لكن لو تم هو يدل على حجية قول اللغوي بعنوانه باعتبار كونه قول لغوي. هذا في محل كلامنا لم نتوقع، هذا ليس موجودا. إذن كيف يدعى حجية الإجماع المنقول؟ البعض ممن التزم بحجية الإجماع المنقول، الجماعة الذين التزموا بحجية الإجماع المنقول قربوا الحجية والاعتبار بما حاصلوا، بما حاصل هذا التقريب هو أنه لا حاجة إلى ورود دليل خاص. هم قالوا لا حاجة، نحن لسنا بحاجة إلى ورود دليل خاص يدل على الحجية بعنوانه، نحن ما نحتاج إلى هذا الدليل الخاص، وذلك لما سيأتي في الفصل الخامس وما بعد من فصول الكفاية، سيأتي البحث في حجية خبر الواحد، وسيأتي أن الدليل قام على حجية خبر الواحد، عندنا أدلة دلت على الحجية، آيات شريفة وروايات شريفة دلت على ذلك، دلت على حجية قول اللغوي. زين، وحينئذ يمكن أن نتمسك بعموم تلك الأدلة الدالة على حجية قول اللغوي أو بإطلاقها إذا كانت عامة أو كانت مطلقة. يمكن حجية خبر الواحد، يمكن أن نتمسك بتلك الأدلة الروايات أو الآيات الدالة على حجية خبر الواحد سواء كانت عامة أو مطلقة، نتمسك بعمومها أو بإطلاقها لإثبات حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد. ليش؟ باعتبار أن الإجماع المنقول بخبر الواحد هو مصداق من مصادق خبر الواحد، هو مصداق واحد من مصادق خبر الواحد، فإذا دلت الأدلة على حجية خبر الواحد أمكن التمسك بعموم تلك الأدلة حتى نثبت حجية الإجماع المنقول. يعني الفقيه حينما ينقل الإجماع بعدما حصل الإجماع، هو أراد أن ينقل الإجماع، هذا النقل نقل بخبر الواحد، هذا فقيه ثقة عدل معتمد، فيمكن أن نعتمد على قوله وندخله في حجية خبر الواحد، ويكون بذلك نقل للإجماع كنقل لقول المعصوم. كيف مثلا إذا كان الراوي ينقل قول المعصوم، زرارة، محمد بن مسلم، الحلبي، غيرهم، إذا نقلوا قول المعصوم مو نقول هاي رواية معتبرة، رواية صحيحة، ونعتمد على هذا النقل باعتبار حجية قول خبر الثقة أو خبر الواحد، هذا أيضا هو ينقل قول المعصوم. غاية ما في الباب أكو فرق بسيط، هو أن الراوي بشكل عام في غير مقامنا ينقل قول الإمام لوحده، يقول مثلا قال الإمام لا بأس بلحم الأرنب، فينقل قول الإمام لوحده. أما في محل كلامنا هو لا ينقل قول الإمام لوحده، وإنما ينقل قول الإمام مع آخرين، مع أقوال آخرين. إحنا مو قلنا الإجماع إنما يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. فهذا الفقيه ينقل أقوال جماعة في ضمن أولئك الإمام، فينقل قول الإمام ضمنا. راح يجي الحديث في مسالك الإجماع، حجية الإجماع، لكن الآن خلنا نتحدث بناء على هذا مثلا. فهذا أيضا راح يكون مصداق من مصادق خبر الثقة، فندخل حجية الإجماع المنقول في باب حجية خبر الواحد، وما نحتاج إلى ورود دليل خاص يثبت حجية الإجماع المنقول بعنوانه. هذا تقريب ذكر في كلماتهم، في كلمات مدعي حجية خبر الإجماع المنقول. هذا التقريب يتوقف على إثبات شمول أدلة حجية خبر الواحد لنقل الإجماع حتى يكون تاما. لابد من ملاحظة هل أن الأدلة فعلا شاملة لما نحن فيه أو لا، هل أن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد شاملة لما نحن فيه أو ليست شاملة. إذا كانت شاملة يتم هذا التقريب وننتهي إلى حجية قول حجية الإجماع المنقول. يعني بعدنا بالقول اللغوي، ننتهي إلى حجية الإجماع المنقول. وإذا لا تبين أن الأدلة لا تشمل بإطلاقها أو بعمومها لما نحن فيه، لا يكون نقل الإجماع حجة. المصنف يقول لتحقيق الحق في المسألة ولمعرفة تمامية هذا الوجه، هذا التقريب، وهل أن الأدلة شاملة أو ليست بشاملة، نحتاج إلى بيان جملة من الأمور، أمور ثلاثة المصنف يذكر. الأمر الأول اللي ذكر المصنف في بيان مباني حجية الإجماع المحصل، هذا مطلب مهم ويرد علينا كثيرا، في بيان مباني حجية الإجماع المحصل. هذا الوجه معقود لبيان الوجه، هذا الأمر الأول معقود لبيان الوجه في لزوم القطع برأي المعصوم من الإجماع. كيف نقطع برأي المعصوم من خلال الإجماع؟ احنا مو قلنا أن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف عن رأي المعصوم؟ شلون يكون الإجماع سببا في حصول القطع بقول المعصوم؟ وهذا يحتاج إلى بيان. كون نبين شنو كيف كان الإجماع سببا ورأي المعصوم مسببا، شنو الوجه في ذلك، شنو النكتة في ذلك. هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى إبراز نكتة حتى نقول أن الإجماع كشف عن رأي المعصوم. هذا بالشكل كبروي. فإذا ثبتت صغر الإجماع حينئذ نقول هذا يكشف عن رأي المعصوم ونستدل به. لكن إحنا بالأمر الأول اللي نريد نبين كيف كان الإجماع سببا في القطع برأي المعصوم، هذا إلى طرق وإلى مسالك مختلفة منذ القدم، ذكروا طرق ومسالك مختلفة. المصنف ذكر هذه الطرق. الطريق الأول اللي على أساسه ندعي أن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، الإجماع سبب للقطع برأي المعصوم، الطريق الأول هو أن يسمع الفقيه الحكم من جماعة. الفقيه اللي يريد هذا أخواني كلام في الإجماع المحصل، سدعك من الإجماع المنقول، أريد نشوف كيف أن الإجماع المحصل يكشف ويسبب القطع برأي المعصوم، حتى الفقيه بعد أن يحصل الإجماع ويقطع برأي المعصوم ينقل لنا الإجماع. قبل أن ينقل الإجماع هو لابد أن يحصله ولابد أن يستلزم تحصيله للقطع برأي المعصوم. هذا الأمر الأول هو حديث عن الإجماع المحصل. هذا الطريق الأول يقول أن يسمع الفقيه الحكم من جماعة من الفقهاء من العلماء يقطع بأن الإمام هو واحد من هؤلاء الجماعة، يقطع ويعلم بأن بعضهم الإمام، فيكون الإمام بشخصه الشريف داخلا في ضمن المجمعين، داخلا في ضمن المجمعين، ولكن هو لا يعلم ولا يعرف الإمام تفصيلا، وإنما يعرف الإمام إجمالا. يعني الإمام يقول هو الفقيه الذي حصل الإجماع يقول أن هؤلاء العلماء 10-20% واحد منهم الإمام بشخصه الكريم، ولكن أنا لا أعلم أن أي منهم الإمام، لكن حتما واحد منهم الإمام، إما أن يسمع الحكم الشرعي من جماعة يعلم أن واحد منهم الإمام، أو يقرأ كتبا وفتاوى ويعلم ظنا أن واحدا من له هذه الكتب أو الفتاوى، مو عندنا مكاتبات بالروايات، هو يقرأ مجموعة من الكتب والفتاوى يعلم أن واحدا من بين تلك الكتب هو كتاب الإمام. طبعا يعلم، نقول يعلم إجمالا لا تفصيلا، وإلا إذا علم الإمام تفصيلا حينئذ هو سوف يقطع برأي المعصوم، نوصل إلى النتيجة، ولكن لا على أساس الإجماع، لا من باب الإجماع، سوف يخرج من الإجماع ويدخل في باب خبر الواحد قطعا. إحنا ليش نبحث في هاي الأمور؟ حتى نريد نشوف هل أن الإجماع المنقول بعد تحصيله يدخل في خبر الواحد، في حجية خبر الواحد أو لا. إحنا نقول هذا البحث إنما يأتي إذا علم بالإمام إجمالا لا تفصيلا، أما إذا علم بالإمام تفصيلا سوف يدخل في خبر الواحد قطعا. ومن احتاج بعد هذا البحث؟ هو إذا علم أن هذا مثلا الواقف على اليمين هو الإمام، بعد لا شأن له بالآخرين، ويقطع لي قول المعصوم. هذا الطريق الأول. هذا الطريق يسمى الإجماع الدخولي. ليش؟ باعتبار أن المحصل للإجماع يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين، أو قد يسمى بالإجماع التضمني، باعتبار أن نقل كلمات هؤلاء الجماعة يتضمن نقل كلام الإمام، فإما أن يقال عن الإجماع الدخولي أو الإجماع التضمني. هذا منسوب كما في بعض الكلمات منسوب للسيد المرتضى، سيد المرتضى، وربما ينسب إلى المتقدمين. هذا الطريق الأول. الآن نتكلم عن الطرق إجمالا، وراح يجي الحديث أيضا عن الطرق في تنبيه الأول من تنبيهات هذا الفصل. هذا الطريق الأول اللي يذكر في هذا الباب. خلي اليوم نقتصر على هذا الطريق الأول، نقرأ هذا المقدار. قال فصل، هذا هو الفصل الثالث في المقصد السادس، بعد أن كان الفصل الأول والثاني في الظواهر وفي قول اللغوي، هذا في الإجماع المنقول بخبر الواحد. قال الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص. أولا قيد بالإجماع المنقول باعتبار أن لا كلام لنا في حجية الإجماع المحصل، مع المحصل واضح حجيته، وقيد الإجماع المنقول بخبر الواحد باعتبار أن الإجماع المنقول بالتواتر أيضا حجيته واضحة، هو بمنزلة الإجماع المحصل. فكلامنا في خصوص القسم الثالث، الإجماع المنقول بخبر الواحد. الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص، باعتبار خبر الواحد بالخصوص. بالخصوص يعني شنو؟ يعني بدليل خاص غير دليل الانسداد، غير دليل الانسداد. اللي التزم بأن خبر الواحد حجة بدلالة آية النبأ مثلا دليل خاص أو بغيره لا بدليل الانسداد، قال بحجية الإجماع المنقول من جهة أنه من أفراده، هاي من جهة متعلقة بحجة. يقول الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، حجة من أي باب؟ حجة من أي جهة؟ يقول حجة من جهة أنه من أفراده، من جهة أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من أفراد خبر الواحد. إحنا قاعد نقول منقول بخبر الواحد، فرح يكون من أفراده، من مصادقه. زين، يبقى الكلام وين؟ الكلام في الشمول، الكلام في هل هناك إطلاق وشمول وعموم يشمل مع هالكلامنا أو لا، حتى يكون مصداق إلى فعلا راح يجي يذكر. يقول من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، يعني من دون أن يكون على اعتبار الإجماع المنقول بخبر الواحد دليل بالخصوص. هم شي يقولون؟ يقولون إحنا ما نحتاج هيك دليل، ما نحتاج دليل وارد بعنوان إجماع منقول حجة، هذا ما نحتاجه، لنكلف الشارع المقدس هذا الدليل، يكفينا عمومات الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وهذا مصداق من مصادقه، من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص. بالخصوص يعني شنو؟ لا مو هذا اللي نقوله دليل خاص في قبال دليل الانسداد. بالخصوص يعني بعنوانه، بعنوان كونه إجماع منقول. ما نحتاج إلى رواية تجي صحيحة عن زرارة تقول الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، هذا ما نحتاج. فهاي بالخصوص الثانية تختلف عن بالخصوص الأولى، بعنوان مري. طبعا احنا نحتاج إلى، شوفوا أخواني ليش أقول تختلف، طبعا احنا نحتاج إلى دليل يدل على حجية الإجماع المنقول بالخصوص، يعني دليل خاص في قبال دليل الانسداد، هذا نحتاجه، لابد منه حتى نقول أمارة، ظن خاص، طريق معتبر بالخصوص، شأن سائر الطرق المعتبرة بالخصوص. وأما إذا دل دليل الانسداد عليه سوف لا يكون من الظنون الخاصة، وإنما يكون شنو؟ من مطلق الظن. ليش؟ لأن دليل الانسداد يدل على حجية مطلق الظن، لا يدل على حجية الظنون الخاصة. فلذلك هاي بالخصوص الثانية غير بالخصوص الأولى. بالخصوص الأولى يعني دليل خاص في قبال دليل الانسداد، بس هو على طريقة صاحب الكفاية، كأنما يعني هو يريد يوهم القارئ. احنا لو نكتب ما نقول بالخصوص، نقول بعنوانه، بعنوان كونه إجماع منقول من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، فلا بد تفريعا على هذا ودعوى كونه من مصادق أو من أفراده، فلا بد في اعتبار الإجماع المنقول من شمول أدلة اعتباره له، لابد من هذا الشمول. هذا الشمول كون نبينه حتى ندعي كونه من أفراده وكونه من مصادقه وكون الإجماع المنقول حجة من باب حجية خبر الواحد، لابد أن نتكفل إثبات هذا الشمول. فلا بد في اعتباره الإجماع المنقول من شمول أدلة اعتبار خبر الواحد له للإجماع المنقول بخبر الواحد، لابد من الشمول بعمومها. فلا بد في اعتباره من شمول الأدلة بعمومها، بعمومها متعلق بالشمول. الشمول إما أن يكون بالعموم إذا كانت أكو أداة عموم في دليل خبر الواحد، أو الإطلاق إذا ما كان أكو أداة عموم وإنما أكو إطلاق، على أي حال كون يكون من مصادقه ومن أفراده، بعمومها أو إطلاقها بعموم أدلة خبر الواحد أو إطلاقها وتحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور. الأول، هذا الأول قلنا في بيان مباني حجية الإجماع المحصل. الإجماع المحصل كيف يكشف عن رأي المعصوم؟ كيف يكون الإجماع المحصل سبباً لرأي المعصوم، للقطع برأي المعصوم، ويكون القطع برأي المعصوم مسبباً عن الإجماع؟ شنو هاي العلقة التي جعلت السببية؟ يقول الأول، قبل الأول إخواني، من خلال هذا هذا التقريب اللي ذكروه لحجية الإجماع المنقول يتضح يعني بشكل واضح وجلي أن حق هذا البحث أن يتأخر، حق هذا البحث أن يتأخر عن البحث في حجية خبر الواحد. ليش؟ نحن قاعد نتحدث في الشمول، مشمول أو مو مشمول. معرفة الشمول وعدم الشمول هاي موقوفة على معرفة الأدلة، فلنعرف الأدلة أولا حتى نعرف أن الأدلة شاملة أو ليست بشاملة. فمن المناسب جدا أن يؤخر هذا البحث حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد فيما بعد البحث الآتي في حجية خبر الواحد اللي راح يجي في الفصل الخامس وما بعده. ولكن لعل المصنف أخر هذا البحث الآتي باعتبار طول الكلام فيه، وكلام طويل حجية خبر الواحد وبفصول عديدة. هذا الأمارات اللي احنا نذكرها الآن تذكر في ضمن فصل واحد، أما خبر الواحد فيه فصول عديدة فأخر لطوله. أو لا، لعل المصنف أخر تأسيا بالأصوليين، الأصوليون هكذا ذكروا أولا الإجماع المنقول ثم ذكروا بعد ذلك خبر الواحد، والأمر سهل. قال الأول أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام، هذا بناء على مسلك الحق، أن الإجماع إنما يكون معتبرا، إنما يكون حجة إذا استلزم القطع برأي المعصوم، وإلا إجماع من دون قطع برأي المعصوم ما له قيمة وما باعتبار. يقول إن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي المعصوم برأي الإمام عليه السلام. زين، كلامنا مو في هذا القطع، كلامنا في مستند القطع وفي سببية الإجماع للقطع. عود، ليش يصير قطع؟ ليش الفقيه حينما يحصل الإجماع يصير عنده قطع؟ على أي أساس؟ يقول ومستند القطع به، مستند القطع برأي المعصوم لحاكيه. حاكيه يعني شنو؟ حاكيه يعني شنو؟ حاكي يعني شنو؟ حاكي ناقل. ها، شو رجعنا للإجماع المنقول، احنا مو قلنا كلامنا بالإجماع المحصل؟ ها، هيك يريد يقول المصنف. يقول طبيعي الشيخ الطوسي حينما يريد أن ينقل لنا الإجماع لابد أن شو يسوي أولا؟ لابد أن يحصل الإجماع، يحصل أولا الإجماع من خلال تتبع كلمات الأصحاب، ويحصل عند الإجماع أولا، ويقطع برأي المعصوم ثانيا، ثم بعد ذلك ينقل لنا ويحكي لنا الإجماع. ليش؟ لأن احنا ما معاصرين للفقهاء مثلا المتقدمين، فهو يحكي لنا إجماعهم وكلماتهم. يقول أجمعوا بعد شنو؟ بعد أن يحصل هو، فمو قاعد يعني بيته وينقل لنا الإجماع، لابد أن يحصل أولا. احنا الآن نريد نبحث في أن الشيخ الطوسي حينما حصل الإجماع على أي أساس صار عنده قطع برأي المعصوم؟ كيف حصل له قطع برأي المعصوم حتى نقل إن الإجماع؟ يقول ومستند القطع به لحاكيه، حاكيه يعني محصل القطع ويريد أن يحكي لنا القطع، وإلا قلت كلامنا مو في الإجماع المنقول، كلامنا في مستند سببية الإجماع المحصل للقطع برأي المعصوم. يقول ومستند القطع به برأي المعصوم لحاكيه، ليش يحصل هذا القطع برأي المعصوم لمن يحكي الإجماع المنقول، ولمن ينقل الإجماع بعد أن حصل الإجماع يقول على ما يظهر من كلماتهم المستند، على ما يظهر من كلماتهم هو علمه. هذا الطريق الأول اللي الآن قرأنا، هو علمه، وهو علم منه الحاكي، أحسنتم، هو علم الحاكي بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا، هو علم بدخول الإمام بشخص المبجل في ضمن المجمعين، هذا يستلزم العلم برأي المعصوم طبيعي. أما أقول له منو المعصوم من بين هؤلاء، يقول ما أدري، أعلم إجمالا بأن الإمام موجود لكن لا أعلم تفصيلا شخصه، لا يمكن لي تحديد شخصه الكريم، وإلا إذا حدد يترك جميع الآخرين ويسأل هو عن رأيه ويقطع برأي المعصوم. يقول علم بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصا ولم يعرف عينا، وإلا إذا عرف عينا قلنا بعد لا 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 يدخل في باب الإجماع، وإنما يدخل في خبر الواحد قطعا وجزما. هذا الطريق الأول اللي على أساسه يكون الإجماع سببا للقطع برأي المعصوم، وحينئذ يكون حجة بالنسبة إلى من حصل الإجماع. هذا بالنسبة للطريق الأول، ويأتي الحديث إن شاء الله عن الطريق عن الطرق الأخرى. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.